السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، اخوتي الكرام، كنا تكلمنا عن مناهج الاستنباط عند الفقهاء، وصلنا الى الكلام على الامر المباحث اللغويه الاصوليه، المباحث من الاهميه بمكان، وهذه تنمي الملكه، ملكه الاستنباط عند طالب العلم، تقوي له ايضا الجانب الذي يكون فيه علوا من اجل ان يخرج للأمة مجتهد من المجتهدين، يخرج الأمة مجتهدا من المجتهدين الذين يعني يتصدوا للنوازل، والدائرة دائرة على هؤلاء الذين نتوسم فيه الخير، والأمة لا ينقطع عنها الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي كالمطر، لا يدرى الخير في أوله أم في آخره. بلغنا إلى مبحث جانب آخر من جوانب هذه المباحث، الكلام على النهي، والكلام على النهي من ناحية مسائل ثلاثة. الأول، النهي على وزان الأمر، قال ابن قدامة: اعلم أن ما ذكرناه من الأوامر تتضح به أحكام النواهي، إذ لكل مسألة من الأوامر وزان من النواهي على العكس، فلا حاجة إلى التكرار إلا في اليسير. وبيان ذلك في التعريف، فيقال: النهي واستدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء، أو قل هو طلب الكف على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء، هو طلب الكف على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء. كما تقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الدرهم بالدرهمين. فنقول: الأصل في النهي التحريم، يحرم بيع الدرهم بالدرهمين. نعم. قال: لا تأكلوا بشمالكم. فنشتري أكل بشمال واشرب بشمال، لا تأكلوا، فالنهي هنا للتحريم. كما قلنا بأن الأمر ظاهره الوجوب ما لم تأتي قلنا نصرفه من الاستحباب، النهي للتحريم ما لم تأتي قلنا نصرفه إلى الكراهة. كمسألة البول قائما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول قائما، وقد صح عنه أنه أتى سباطة قوم فبال قائما، أتى بسباطة قوم فبال قائما. رضي الله عنك عليها أسري. وبين ذلك فيما يأتي الكلام على أن صيغة الأمر وصيغة النهي، صيغة الأمر افعل، صيغة النهي على وزانها، لا تفعل، عليكم السلام، لا تفعل، عليكم السلام. صيغة الأمر افعل وصيغة النهي لا تفعل، أن النهي يلزمه التكرار والفورية، النهي يلزمه التكرار والفورية، فالأمر أيضا يلزمانه التكرار والفورية، يعني يلزم النهي الفورية، لأنه لا يكون أبدا ممتثلا إلا أن ينتهي في الوقت. إذا كان الأمر يقتضي صحة المأمور به، فالنهي يقتضي فساد المنهي عنه، لأن كما قلت الأمر والنهي، فالنهي عكس الأمر على وزانه، فما كان من الأمر يكون في النهي لكن على العكسية. ما في يا صفية، ما في، ابكي، اتقي الله يا صفية. وأن الأمر يقتضي صحة المأمور به، أما النهي يقتضي فساد المنهي عنه، وأن المكلف يخرج عن عهد التكليف في الأمر بفعله، أما الخروج عن التكليف في النهي بتركه. المسألة الثانية، أن جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه. نعم، فعل المأمور أحب إلى الله من ترك المنهي عنه. ولأن شوف إبليس عصى المأمور وكان الأمر عليه، عليكم السلام وبركاته، ولكن آدم فعل المنهي عنه والله جل في علا تاب عليه رضي الله عنك أيها النبيل الشامي حسين رضي الله عنك. أستغفر رب الله الله يتقبل منكم يا رب امتحاناتكم. والله أنا كان عندي مناقشة ما كنتش عارف إيه اللي فيه. جزاكم الله خير. المسألة الثانية للنهي أن جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه. أن جنس المأمور به جنس فعل المأمور به من جنس ترك المنهي عنه. أن جنس ترك المأمور به أعظم من جنس فعل المنهي عنه عند الله جل في علاه. فالمثوبة على أداء الواجبات أعظم من المثوبة على ترك المحرمات، لأن هذا مطلوب لله جل في علاه، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. فعندما يأمرك هو يحب ذلك، يحب ذلك. وأن العقوبة على ترك الواجبات أعظم من العقوبة على فعل المحرمات. فالثواب على فعل الواجبات أعظم عند الله من الثواب على ترك المنهيات، والعقاب على فعل المأمورات أعظم عند الله من العقاب على فعل المنهيات. نعم شرحت يا أستاذ محمد، نعم فضل مرتين، نعم في المرة الثانية والآن. أول ذنب عصي الله به كان من أبي الجن وأبي الإنس، أبوي الثقلين يعني، كان ذنب أبي الجن أكبر وأسبق وهو ترك المأمور، لم يسجد إباء واستكبارا، أبى واستكبر وكان من الكافرين، فما زالت حرب مشتعلة مستعرة لذلك. وذنب أبي الإنس كان ذنبا أصغر وهو فعل منهي عنه وهو الأكل من الشجر، ثم تاب الله عليه منه. ذنب ارتكاب النهي مصدره في الغالب الشهوة والحاجة، أما ذنب ترك الأمر مصدره الغالب الكبر والعزة والأنفة، نعوذ بالله من الخزلان. ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ويدخلها من مات على التوحيد وإن زنى وسرق وشرب الخمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. أمين أمين رضاك يا يوسف. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر، قال أتاني جبريل فبشرني أنا من أمتي من مات وقد قال لا إله إلا الله دخل جنة، قال وإن زنى وانسرق، قال وإن زنى وانسرق. قال وإن زنى وانسرق، قال وإن زنى وانسرق، قال في الثالثة وإن زنى وسرق وشرب الخمر. ففعل المنهيات يعني أخف عند الله من ترك الواجبات. عليكم السلام وبركاته. وأن المقصود من رسالة الرسل هو طاعة المرسل، ولا تحصل إلا بامتثال الأوامر أو من تمام امتثال الأوامر، ولازمها اجتناب أيضا النواهي. لكن يعني ترك النواهي لوازم لفعل الأوامر، ففعل الأوامر أصل وترك النواهي تعتبر يعني فرع. ولهذا لو اجتنب المناهي ولم يفعل ما أمر به لم يكن مطيعا وكان عاصيا، بخلاف لو أتى بالمأمورات وارتكب المناهي فإنه وإن عد عاصيا مذنبا لكن فإنه مطيع بامتثال الأمر، عاصيا بارتكاب النهي، بخلاف تارك الأمر فإنه لا يعد مطيعا باجتناب المنهيات بحال. يعني لا يكون مطيعا إلا بفعل الأوامر، لا يكتب عند الله مطيعا إلا بفعل الأوامر. وحفظكم ربي، أحسن الله عليكم. أن من فعل المأمورات والمنهيات فهو إما ناج مطلقا أو وإن غلبت حسناته على سيئاته، وإما ناج بعد أن يؤخذ منه الحق ويعاقب على سيئاته، فما آله إلى النجاة وذلك بفعل المأمور. حقيقة الأمر الشيخ الإسلام تيمية بين من أكثر من 35 وجه، وفي رواية بعضهم قال 90 وجه، على أن الأمر أحب إلى الله من فعل الأمر، أحب الله من ترك النهي، وأن فعل الأوامر عند الله أعظم أجرا من ترك المناهي. طيب، المسألة هنا الثالثة، وهي مسألة من الأهمية بالمكان، وهي المسألة تكلمنا عنها في مناقشة الرسالة، مسألة عظيمة جدا. كما قلت هذه المسألة فيها 9 أقوال، شيخ خالد رضي الله عنك كم أشرف بك، جزاك الله خيرا. أقول إخوتي، المسألة هي مسألة النهي، هل النهي يقتضي الفساد أم لا؟ هذه المسألة حواراتها كثيرة جدا وخلافاتها كثيرة في هذا الباب. لا فرق في ذلك عند الجمهور بين العبادات والمعاملات والعقود، ولا بين ما نهى عنه لذاته أو لغيره، إذ كل نهي للفساد، وهذا مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين، والأدلة على ذلك كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا القول الأول، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا القول رجحه الحنبلة ورجحه من الحنبلة القاضي أبو يعلى. في كثير أصلا من الفقهاء أيضا يقولون بذلك، كل نهي يقتضي الفساد. لكن حقيقة الأمر لابد أن نفهم هناك فوارق بين أن كان النهي لذاته أو لوصف ملازم لذاته أو لشيء مفك عنه، النهي عن لبس الحرير عموما، فيلبسه ويستر به العورة ويصلي به، هل تبطل صلاته أم لا؟ هنا هذا محل النزاع، الجهة مفكة هنا، النهي هنا على العموم ليس على الخصوص، يبقى ليس لذاتي ولا لوصف ملازم لذاتي، لو لم يكن لذاتي ولا وصف ملازم للذات فهنا نهي لا يقتضي الفساد، يأثم الصاحب الفاعل يعني يأثم ويستصح المعاملة. لكن هناك من قال الكل يأثم، الكل لا تصح، وده أتبناه كما قلت القاضي أبو يعلى في العدة في الحنبلي، وبعض الظاهرة طبعا الظاهرية يقولون بذلك أيضا. والحنفية يفرقون ما كان النهي فيه لذاتي أو لوصفه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني باطل مردود. وأن الصحابة استدلوا على فساد العقود بالنهي عنها، وهذا أمر مشتهر بينهم من غير نقير، فكان إجماعا من الصحابة. ولذلك لما أراد ابن عمر أن يبيع الزيت في نفس المحل الذي اشترى منه، ضربه زيد بن ثابت على كتفه، فنظر خلفه فوجد زيد، فقال ألم علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك؟ رده. وأيضا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال، هل كل تمر خيبر هكذا؟ قال لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي، أو عين الربا ردوه، أو عين الربا ردوه، بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا، فأبطل البيع. وأيضا المنهي عنه مفسدة راجحة، وإن كان في مصلحة مصلحة مرجوحة. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. والمنهي عنه على التفصيل الصحيح في هذا الباب أولا ينقسم المنهي عنه أولا إلى ما نهي عنه لأجل حق الله الذي فعله أي أو ما نهي عنه لحق الآدمي. أنا لن أطيل عليكم يعني أنا لن أطيل عليكم إن شاء الله ننتهي من المحاضرة سريعا ولن أطيل عليكم. حاضر حاضر لكن فقط سنأتي على جزئية يسيرة وبعد ذلك نمشي إن شاء الله. فالأول كان نكاح المحرمات نكاح الأم نكاح الخالة نكاح الأخت نكاح البنت هذا كله منهي عنه لذاته وهو لحق الله جل في علاه وكبيع الربا فإنه منهي عنه لحق الله جل في علاه وتحريم الخطبة على الخطبة هذه محرم لحق الآدمي وتحريم البيع على البيع محرم لحق الآدمي وتحريم أيضا النجش فهو محرم أيضا وبيع المصرات لحق الآدمي وهذا يرجع إلى القاعدة الكلية كل صاحب حق ممكن أن يسقط حقه في هذا الباب فحق الله نقول هنا فسد العقد يفسد العقد بذلك يفسد العقد بذلك ولكن حق الآدمي نقول لا يفسد العقد لأنه متوقف على رضاه أو عدم رضاه عندنا أن يكون المنهي عنه لذاته كالربا والخمر والخنزير والكلب أو الوصف ملازم لذاته بيع الدرهم بالدرهمين أو وصف خارج عن الذات ملازم فقط أي الجهة منفكة كلبس الحرير وستر العورة في الصلاة قف عند هذا الوصف وإن شاء الله المحاضرة تكون في المحاضرة القادمة حتى لا يكون التطويل على الطلبة في المحاضرة لا سيما وطلب مني أن يجعلها الأسبوع القادم تحت أمركم الأمر سهل إن شاء الله لو في عندكم أسئلة تفضلوا لو في أسئلة تفضلوا طب لو ما في أسئلة إذا أستأذن حضراتكم رضي الله عنكم إن شاء الله الأسبوع القادم نكمل بس نقف على هذا الوصف المحرم لذاته المحرم لوصف ملازم للذات المحرم لجهة مفكة محرم ليس لذاته ولا لوصف ملازم للذات حتى نفهم هذه المسألة المهمة جدا مسألة مطلق النهي يقتضي الفساد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك
ومن هنا يختلفون المذاهب يعني
من هنا تختلف المذاهب احسنت كمسألة الصافي الشافعية ممكن والحنابلة يتفقون في كثير من المسائل لكن ايضا يختلفون في التطبيق يقولون هل هذه جهة منفكة ولا ده وصف ملازم للذات كالصلاة في مسجد في قبر حنابلة يقولون ببطلان الصلاة الشافعية يقولون الصلاة صحيحة يقولون الجهة منفكة فاهمني فهنا عند التطبيق يحدث الخلاف مع انهم اتفقوا في التأصيل وقالوا ان الجهة المنفكة لا تبطل بها الصلاة فاهمني
الحين مثلا قاعدة ماذا نقول الحين اختلف العلماء حينما نقول الحين على القاعدة الأصولية أم هو في الأدلة
اختلفوا في القاعدة الأصولية في تطبيقها في التطبيق ها
الصلاة في الأرض المقصوبة يرون
الحنابلة يرون بطلان الصلاة والجمهور يرون الصلاة صحيحة لأن الجهة منفكة لأنه الأرض نفسها وإن كانت مقصوبة الغصب هذا حرام على العموم مش عشان الصلاة مش ليس للصلاة فقط فهو يحرم سواء صلى أو ما صلاش يحرم عليه الغصب يبقى هو مش علة مؤثرة في الصلاة
الحين اختلافه في مفهوم الأدلة أم هو نقول اختلافهم في الأصول
لا اختلافهم في مفهوم الأدلة على طريقة الأصول لأن الأصول هي اللي بتبني الملكة في فهم الدليل
أليس يكون كأنهم خرجوا عن مفهوم الأدلة الآن مثلا إلى القاعدة الأصولية
ما هو احنا قلنا استخدم القاعدة الأصولية في فهم الدليل رضي الله عنك خلاص نكمل الأسبوع القادم حتى لا نطيل على الإخوة الأفاضل
إن شاء الله
سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله أما أنتم فخليكم معي بقى ناخد بس يعني ناخد مسند أحمد ولا نخلي ولا نرجئها وناخذها في الوقف طيب انا متهيألي ناخذ في الوقفه احسن، بس يعني الان نغلق وبعدين ناخذها في الوقفه ان شاء الله، يعني ربع ساعه وندخل في هذا الباب. نعم اقول ان الزغاريد لا تجوز. فدنا شيخنا الشيخ خالد بقى خلاص، ايش فنفعل؟ طيب ان شاء الله ربع ساعه ونكون في الوقف باذن الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.